موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
بود ومحبة ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا
مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي وحشتوني جدا جدا جدا، وربنا ما يحرمناش منكم أبدا يا رب العالمين، ويجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويجمعنا بالحب ده مرة تانية على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب جميعا شربة هنيئة مريئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أدينا دخلنا على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حاجة جميلة قوي قوي، بيعرفهم ان في زمن الفتنة ان الانسان لما يعبد ربنا هياخد اجر اللي هيخطر على قلب بشر. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة الي، يعني كهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عنوان درس الليلادي هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا الإنسان في زمن الفتن، والفتن كترت قوي في زمننا ده بالذات، فلما كترت الفتن اللي هيتمسك واللي هيعبد ربنا واللي هيتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى احنا نشوف كيف هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة أكبر حدث في تاريخ الإنسانية كلها، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حب أنه يؤرخ كيف نبدأ العام الهجري نبدأه منين بالضبط، فأرخوا رضي الله عنه وارضاه، قالوا له طب نأرخه من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا، قالوا له طب من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا، قالوا له طب من رحلة الإسراء والمعراج، ودي كانت تكريم عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، في النهاية عمر بن الخطاب الملهم الفطن اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال أيضا لو كان نبي بعدي لكان عمر. وإذا بعمر بن الخطاب يقول نؤرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة في يوم من الأيام في أوائل التسعينات كده كنت معدي من قدام إحدى السفارات الأجنبية، سفارة دولة كندا، فكانت عاملة فتح باب الهجرة لكندا، فوجئت بأعداد عجيبة، كنت ماشي كده بالعربية ففجأة لقيت الشوارع كلها مزدودة، فنزلت وبسأل واحد بقوله في إيه، قال لي أصل كندا فتحت باب الهجرة لكندا وأمم من البشر بقى عايزة تهاجر. قلت سبحانك يا ربي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الهجرة للمسلمين ليهاجروا إليه صلى الله عليه وسلم وقال العبادة في الهرج كهجرة إلي، فتح الباب من أكثر من 1400 سنة وقليل من يهاجر، فلما تفتح دولة أجنبية باب الهجرة عشان نروح نشتغل هناك خدم عند هؤلاء الناس كل الشوارع تتملي. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فعشان كده النبي عليه السلام وضح لنا ان العبادة في الهرج في الفتن دي هجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم او كهجرة الي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان في زمن الفتن بتختلف المقاييس وتفسد المعايير وبتكثر الفتن، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يبقى لازم يكون في أجر، طبعا في أجر عظيم جدا للي يصبر على دينه ويتمسك بدينه وإيمانه في زمن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. النبي كان بيكلم الصحابة بيقول في زمن الصبر اللي احنا بقى عايشين فيه ده، اللي هيتمسك بدينه ليه أجر 50 واحد من زمن الصحابة. فالصحابة استغربوا، قالوا: منا أو منهم يا رسول؟ قال: بل منكم، 50 واحد منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ويجي الأجر الثاني كما عند أحمد بسند صحيح، يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الدنيا بيهاجروا بأبدانهم، راح مسافر كندا، مسافر أمريكا، مسافر أي دولة أوروبية، بيهاجر ببدنه. أما أهل الإيمان فيهاجرون إلى الله جل وعلا، ويهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، هجرة قلبية، هجرة بقلبي، بقلبي وعبادتي وتوكله على الله عز وجل، وإنابتي وتسليمي وإذعاني وخوفه ورجائي ومحبتي بكل أعمال القلوب، بنهاجر إلى الله ونهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: متى فكر النبي في الهجرة؟ فكر النبي في الهجرة لما مكة رفضت بذرة التوحيد. وخد بالك دي ما كانتش أول هجرة، لأن خد بالك من حاجة، النبي صبر 13 سنة في مكة على إيذاء قريش وعلى شتم قريش وسب قريش وإيذاء لا يخطر على قلب بشر. فده درس لأي داعية: اصبر، اصبر على ألم الدعوة، اصبر على الإذاء اللي بيوصل لك من خلال الدعوة، لأن النبي صبر صلى الله عليه وسلم. فكانت الهجرة دي هجرة النبي عليه السلام، كان في قبلها هجرتين بس للصحابة مش للنبي. كان في الهجرة الأولى للحبشة لما اشتد إذاء المشركين، فالنبي دلهم على الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا، اللي هو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. سافروا وهاجروا الهجرة الأولى، وبعد ما هاجروا الهجرة الأولى في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، النبي واقف في حضن الكعبة بيصلي بسورة النجم، وكان خلفه الصحابة والمشركين قاعدين بيتفرجوا عليهم، وإذا بالحبيب المصطفى يقرأ: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الإمام البخاري وهو بيروي لك باب سجود المشركين مع المسلمين، يقول الراوي: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. من واقع هذه الآية العظيمة على أسماع المشركين، سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل خبر، وكانت إشاعة يعني، وصلت للصحابة الموجودين في الحبشة: الحقوا ده، الحمد لله الدنيا بقت جميلة والمشركين آمنوا ودخلوا في الإسلام، وحتى شفناهم بيسجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل بقى الأخ أبو جهل، وأبو لهب بقى الأخ أبو لهب، وجمال ما شاء الله زي الفل. طبعا كانت إشاعة. هم جم يعني من الحبشة وداخلين مكة، فلقوا الإيذاء زي ما هو بل ازداد، فرجعوا مرة تانية، لكن كتر العدد في المرة التانية، وسافروا 80 واحد من الصحابة والصحابيات، سافروا 80، خدوا بالكم بقى من حاجة بقى، ورجعوا 2 سفينة كاملين من المسلمين، من مسلم العرب ومسلم الحبشة، وغير ان النجاشي اللي هو ملك الحبشة اسلم، وعدد كبير ايضا في الحبشة اسلم، ولكن ما جوش معاهم، لان الانسان كل ما يروح مكان بينشغل بالدعوة، الهوى اللي بيتنفسه هو الدعوة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الإمام ابن القيم: فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى المهم جدا جدا اللي هو أهم سؤال النهاردة، بالعقل كده، النبي عايز يسافر من مكة، يهاجر من مكة للمدينة، وكفار قريش بيكرهوه ودبروا 9 مؤامرات لقتله وسبوه وشتموه واتهموه في عرضه وعملوا فيه العمل دي كلها. طب هم كانوا زعلانين ليه ان النبي هيهاجر؟ طب ما يسيبوه بالبلد كده، يعني بلغة المصريين سب لهم الجمل بما حمل. ايه المشكلة؟ ايه اللي مضايقني؟ انا بكره حد، الحد ده مسافر ومهاجر، طب ما انا بقول الحمد لله بركة يا جامعة انه سابنا ومشي. لكن هم كانوش عايزين النبي يهاجر ليه؟ لسبع اسبابه هقولهم لك في عجالة سريعة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، ان مكة اتقسمت نصين، مش نصين في العدد، يعني اتقسمت حزبين، ناس مؤمنين وناس كفار مشركين. المشركين دول تقريبا ما فيش حد منهم الا ولي واحد قريبه اسلم وهيهاجر. معنى كده رغم ان الراجل ده مشرك والتاني اللي اسلم ده هيهاجر ده راجل مسلم، رغم ذلك بس في قرابه برضه هو مش عايز يفرقه. فكل يوم اهل مكه يصحوا الصبحيه يلاقوا واحد هاجر، تاني يوم يلاقوا اسره كامله هاجرت، ثالث يوم يلاقوا 4 5 هاجروا. مكه ابتدت تفضى على المشركين، والموضوع ده هيسبب لهم ايلام، ان مكه هتفضى مش هيبقى في حد موجود خالص غير نص الاعداد او عدد بسيط جدا من الناس اللي موجوده، والباقي كله هاجر من مكه الى المدينه. فالموضوع ده كان مضايق جدا للمشركين، مش عايزين حد يهاجر، يخلوهم معانا ونأذيهم بس يهاجروا لا. سبحان الله. السبب الثاني، ان لما هيهاجروا هيقيموا دوله وهينشروا الاسلام في كل بلاد العالم. لو انتشر الاسلام والدنيا كلها اصبحت تدين بالاسلام، ده هيبقى اكبر طعنه في ظهر المشركين. ليه؟ لان هم مستفيدين جدا جدا من وجود الشرك والوثنيه في ارض الجزيره. ليه؟ في مواسم الحج الناس اللي بيجي لهم بيستفيدوا من بيع الاصنام، من تجاره الخمر، من الزنا، ربنا يعافينا ويعافيكم، من الربا، من حاجات كتيره جدا جدا. يبقى تجاره خمر وتجاره تماثيل وربا وزنا وكل الحاجات دي كلها، ده موسم عند الكفار بتوع قريش. فلما الناس تسلم يبقى لا حد هيشتري خمر، ولا حد عازم بالله هيزني، ولا حد هيشتري تماثيل عشان يروح يعبدها من دون الله، اصنام عشان يعبدها من دون الله، ولا حد هيتعامل بالربا، لان الاسلام بيحرم كل دوت. فكانت هتبقى ضربه قاسمه في ظهر قريش. الحاجه الثالثه، ان المشركين عارفين ان النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم مش رايحين المدينه عشان يتفسحوا، دول رايحين عشان يقيموا دوله، وبعد ما يقيموا دوله هيرجعوا مره ثانيه لمكه، مش عشان يقيموا فيها لكن عشان يقيموا فيها ايضا دوله للاسلام. فدي كانت طعنه كبيره جدا برضه في ظهر قريش، فمش عايزينهم يهاجروا. الحاجه الرابعه، ان سكان يثرب اللي هي المدينه المنوره كلهم من الاوس والخزرج. الاوس والخزرج اللي الناس ما تعرفوش عنهم ان دول اقوى واكبر قبيلتين موجودين في ارض الجزيره، ولولا ان الحروب الطاحنه ما بينهم سنوات طويله جدا اضعفت قوتهم لكانت قوتهم ظاهره جدا في ارض الجزيره، لكن انشغالهم بحرب بعض هو اللي خلى القبائل التانيه مش حاسه بقوتهم. لكن قريش عارفه قوتهم وعارفه ان الاوس والخزرج لو اسلموا هتبقى اكبر مصيبه في حياه قريش، لان الاوس والخزرج لوحدهم كافرين ان هم يقضوا على كفار قريش. الحاجه الخامسه، ان اليهود بيسكنوا في المدينه، اليهود بطوائفهم الثلاثه، خد بالك، واليهود اهل عدد وعده وحرب وعتاد وكثره، فوق ده كله دول اهل كتاب وسهل جدا ان هم يسلموا، عكس الوثنيين اللي بيعبدوا الاصنام. فلو اسلم اليهود هتبقى دي الضربه القاسمه بالبلد كده، هتبقى نهايه كفار قريش لو اسلم اليهود في المدينه. عشان كده الكفار ما كانوش عايزين النبي والصحابه يهاجروا. رقم 6، ان يثرب اللي هي المدينه المنوره بتقع على طريق التجاره اللي ما بين قريش وما بين الشام، وهم كانوا بيتاجروا مع الشام كل سنه بربع مليون دينار، وده مبلغ لا يخطر على قلب بشر، ده مليارات النهارده، واخد بالك، ربع مليون دينار. فلو حصل ان النبي تمكن من يثرب من المدينه هيقطعوا خط التجاره ما بين قريش وما بين الشام، وبالتالي هتفتقر قريش بل هتضيع التجاره بتاعتها تماما. اخر سبب، ان المدينة محصنة طبيعيا بالحرات والجبال من ثلاث جهات وما فيش غير جهة واحدة بس اللي في الواجهة، فبالتالي هتبقى مدينة محصنة محدش يقدر يغزوها بسهولة. واكبر دليل على كده ان في غزوة الخندق لما راح 10,000 واحد عشان يغزو المدينة ما قدروش، لان النبي عارف ان المدينة محصنة طبيعيا من ثلاث جهات، فعمل خندق من جهة واحدة عشان يحمي المدينة. فعشان الاسباب دي كلها كان كفار قريش رافضين تماما ان النبي يهاجر من مكة الى المدينة. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم سبع أسباب. سبب السبع أسباب دولت الكفار ما كانوش عايزين النبي يهاجر من مكة إلى المدينة. طيب خد بالك من حاجة. طب الصحابة نفدوا وسافروا خلاص وهاجروا إلى المدينة، يبقى لازم النبي ما يهاجرش. طب ليه؟ قال لك بالإضافة للسبع أسباب اللي فاتت ديت، إن النبي لو راح المدينة هيبتدي ياخد بعض الإجراءات وهيبتدي ينفذ بعض الخطط من أجل نشر الإسلام ومن أجل إقامة الدولة، وبعدين بعد كده العودة إلى مكة عشان تبقى مكة مدينة للإسلام. فقال لك طول ما النبي، طول ما محمد صلى الله عليه وسلم بلغتهم يعني، طول ما محمد قائم بيننا محدش من الصحابة هيقدر ينفذ أي خطة، لسبب هيبقوا خايفين على النبي. إنما لو راح لهم خلاص هيطمنوا ويبتدوا ينفذوا كل الخطط بتاعتهم. عشان كده قالوا مدام الصحابة هربوا ووصلوا إلى المدينة تمام، يبقى خلي محمد بيننا ما يهاجرش أبدا. بدأوا يعملوا اجتماع طارئ في دار الندوة وبدأوا يخططوا نعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال نحبسه، وبعضهم قال نقتله، وبعضهم قال ممكن ننفيه زي ما كان تربس بعيد عن يثرب. فلحد ما قام ابو جهل وقال ايه رايكم هنجمع من كل قبيله، طبعا كانت كل القبائل مجتمعه الا قبيله بني هاشم، قالوا نجمع من كل قبيله شاب كده قوي جدا، شاب من اقوى الشباب بتاعه القبيله ديت ويكون معروف، وبعدين نديله سيف مسموم. والسيف بيسموه ازاي؟ بيحطوا الحديد بتاع السيف ده على نار لحد ما يحمر، وبعد ما يحمر يطفوه في سم خالص يصبح السيف مسموم. قالوا والشباب دول كلهم يقفوا امام بيت محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج يضربوه كلهم ضربة رجل واحد فيتقسم دم النبي بين القبائل. تيجي بقى بني هاشم تقول لهم القصاص ما يقدروش يحاربوا كل القبائل ديت، فيقبلوا الدية وبكده نبقى خلصنا من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا حلو قوي، ده رأي جميل جدا، فاجتمعوا على هذا الرأي. في اللحظة ديت شوف عناية ربنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل يقول له يا رسول الله لا تبيتن الليلة في فراشك. خد بالك والله عز وجل أذن لك بالهجرة. كان شاغل النبي صلى الله عليه وسلم مين هيهاجر معايا، قال ومن يهاجر معي يا جبريل، قال أبو بكر الصديق. يبقى هجرة أبي بكر الصديق اسمه مسمى من فوق سبع سماوات، ده أمر إلهي إن اللي هيهاجر معك يا رسول الله هو أبو بكر الصديق. بدأ النبي عليه السلام ينظم شؤون أو أمر الهجرة بينه وبين الصديق أبي بكر، وبدأ أبو بكر يعد الراحلتين اللي هم هيهاجروا عليهم. وراح النبي منادي لعلي بن أبي طالب وقال له هتبات في فراش الليلة يا علي، خد بالك وتغطى يعني بالبرد بتاعي، وبعدين تفضل مكانك كده لسببين. رقم واحد علشان يعمل عملية تمويه والكفار يبقوا متيقنين إن النبي ما زال نائما، فبالتالي حركة المطاردة ما تبقاش بدر عشان ما يوصلهوش. الحاجة التانية علشان النبي كان بالنسبة لكفار مكة كان بنك بس مش ربوي، بنك إسلامي، كان بيشيل الودائع بتاعتهم كلها عنده صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يأتمنوا لأي حد أبدا. يعني مش ممكن أبو جهل يأمن لأبو لهب، كان هياكل فلوسه، لكن هم يأمنوا لمين؟ شوفوا ده من أعجب العجائب، إن هم بيحاربوا النبي وعايزين يقتلوا النبي، ولما يعوزوا يشيلوا مثلا فلوسهم ذهبهم اي حاجه لا يأتمنوا احدا الا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قعد علي بن ابي طالب مكانه وقال له خليك مكانك. نعم عمليه التمويه ده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عشان ترد الودائع والامانات الى اهلها، عشان ما حدش يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم خد فلوسهم وهرب بيها. حاشا لله ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. المهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في نحر الظهيرة. النبي ما كانش متعود يروح لأبو بكر في المعدة أبدا، فلما راح له في الوقت ده كان ليها سبب، إن كل طرق مكة بتبقى فاضية في وقت الحر ده، الناس كلها بتبقى في الغالب قاعدة في الخيم بتاعتها أو في بيوتها، فمحدش يخرج في الوقت ده. فالنبي حب إيه؟ يروح في وقت يكون فيه أمان. راح لأبي بكر ودخل عليه فوجد عنده بناته وزوجته، فقال أخرج من عندك يا أبا بكر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك صلى الله عليه وسلم. فقال له إن الله قد أذن لي بالهجرة. كبالك أذن لي بالهجرة، أبو بكر هيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش رايح يقضي أجازة وراجع، ده مش هيسافر يومين وراجع، ده مهاجر، يعني سايب وطنه سايب تجارته سايب بلده، وفوق ده كله هيمشي من غير أهله، يعني هيمشي ويسيب بناته ويسيب زوجته ويسيب أهله ويسيب حبايبه كلهم ويهاجر. ورغم ذلك أبو بكر جاهز دايما لأي تضحية. اتعلموا يا مسلمين إن يبقى مفيش حاجة عندكم في الدنيا أغلى من دينكم، دينك دينك لحمك دمك، أغلى حاجة عندك في الكون ده كله هو دينك. فأبو بكر بكى بكى من شدة الفرح. قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر، الله أكبر. وبعدين خلاص بيجهزوا نفسهم على أساس النبي عامل حساب على خطة معينة. إيه هي الخطة؟ الخطة في 10 عناصر بسرعة كده نقولها بس بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 1، النبي هيخلي صلى الله عليه وسلم هيخلي علي بن أبي طالب ينام في فراشه، ده رقم 1. رقم 2، النبي هيروح عند أبي بكر يقضي عنده جزء من الليل، وبعدين يبتدوا الهجرة في الثلث الأخير من الليل عشان محدش يكون شايفهم. رقم 3، لما هيقعد في بيت أبو بكر ويعوز يخرج من البيت مش هيخرج من الباب الرئيسي، وإنما هيخرج من فتحة خلف البيت عشان ممكن يكون البيت الرئيسي أو الباب الرئيسي متراقب. رقم 4، إن النبي صلى الله عليه وسلم هيسلك هو وأبو بكر طريق وعر جدا جدا، طريق الساحل ده للمدينة عشان محدش بيسلكه محدش متعود عليه عشان محدش يوصل لهم بسهولة. رقم 5، إن هيستأجروا دليل علشان يكون عارف الطريق ويوصلهم من الطريق الصعب ده. وخدوا بالكم بقى، الدليل ده كان رجل مشرك اسمه عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط ده رجل مشرك عشان محدش يشك فيه، مش معقولة هيكون مسلم رايح دليل فبالتالي هيكتشفوه، إنما لما يكون واحد من المشركين لكن رجل أمين وجدع وابن بلد ومش هيغدر بالنبي أبدا صلى الله عليه وسلم، لأن بالنسبة له الموضوع في البداية والنهاية هي مصلحة، انا باجرك عشان توصلني الطريق ده وخد فلوس اللي انت عايزها، فالرجل برضه حريص على مصلحته. فبالتالي استاجروا هذا الرجل اللي هو عبد الله بن أريقط عشان يعرفهم الطريق. رقم 6، النبي صلى الله عليه وسلم هو والدليل اللي معاه وابو بكر هيتجهوا اتجاه الجنوب، المفروض يتجهوا للشمال للمدينه، قال لك لا، لان المشركين بمجرد ما يكتشفوا عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم هيروحوا في اتجاه المدينه، فالنبي اتجه اتجاه اليمن علشان يعمل عمليه تمويه، هيتجهوا الى الجنوب 5 أميال، 8 كيلو، 5 أميال يعني 8 كيلو. طيب وبعدين رقم 7، هيتجه إلى غار ثور. غار ثور في جنوب مكة ب8 كيلو، وبعدين هيطلعوا مكان كبير في الجبل، مكان عالي أو في الجبل، في موضوع متعب جدا جدا، محدش هيفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطلع المكان ده كله لأنه مكان وعر جدا وصعب جدا. رقم 9، النبي صلى الله عليه وسلم، أو رقم 8، إن النبي عليه السلام بعد ما هيقضي 3 أيام في الغار ده، ال3 أيام دولت ما هو عايز يعرف أخبار مكة، عايز يعرف بيفكروا في إيه، وصلوا لإيه، ماشيين في أنهي طريق، بيتكلموا بيقولوا إيه، فكان لابد أن يكون في إعلامي صادق علشان يجيب لهم الأخبار، وكان هو الرجل ده عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فهو اللي كان يفضل قاعد طول النهار بين أهل مكة ويقعد في منتدياتهم ويسمعهم بيقولوا إيه، وبعدين في أول الليل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم والأبي بكر في الغار، يقعد معهم لحد الثلث الأخير من الليل ويرجع تاني يبات في مكة، ويقوم الصبحية يوري نفس الأهل مكة عشان يبقى عارفين هو كان بايت في مكة، يعرف الأخبار ويروح ينقلها للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم 9، لازم حد طبعا يعمل عملية تمويه خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عبد الله بن أبي بكر، لأن طبعا أكيد هم لما هيتتبعوا أثرهم ممكن يعرفوها من أثر الأقدام، فإذا بعامر بن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر الصديق يطلع بشوية غنم ويمشي وراء أبي بكر وراء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا للغار، فآثار أقدام الغنم بتعمل إيه؟ بتداري على آثار قدم النبي وأبي بكر، وبعد كده لما يجي عبد الله بن أبي بكر يروح يوصلهم الأخبار برضه يجي عامر بن فهيرة يمشي بالغنم على آثار عبد الله بن أبي بكر عشان محدش يعرف آثار اثار الاقدام. اخر حاجه هياكلوا ازاي؟ تقوم تيجي اسماء بنت ابي بكر، ودي رقم 10 في الخطه، تيجي اسماء بنت ابي بكر تروح شقه النطاقين بتاعها، النطاق بتاعها نصين، تبقى ذات النطاقين، تحط هنا في الجزء ده اكل والتاني تربط بيه لبسها وتروح للنبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم بقى من المفاجاه الكبيره، اسماء بنت ابي بكر امراه يعني ضعيفه، ما تقدرش تمشي في الشمس دي كلها 8 كيلو، وفوق ده كله هتطلع الجبل. لكن المفاجاه الكبيره انها حامل في الشهر السابع، يعني ممكن الحمل ده يسقط. خدوا بالكم ممكن الحمل يسقط، اي نعم، ورغم ذلك بتضحي بنفسها وبتضحي بجنينها علشان تروح توصل الاكل الى النبي صلى الله عليه وسلم والى ابي بكر. النبي عليه السلام، دي كانت الخطه طبعا، لسه هنبتدي بقى ننفذ الخطه. النبي كان الاتفاق ان هو يروح لابي بكر في اول الليل، يقعد عنده لحد الثلث الاخير، وابتدوا ايه يهاجروا. جه يخرج النبي من بيته في اول الليل، فوجئ بان المشركين وصلوا بدري، اصبح بيت النبي محاصر، شباب اقوياء، عشرات الشباب، كل واحد جاي من قبيله ومعاه سيف مسموم، والكل واقف مستني النبي بره، مستنين ان هو النبي يخرج فيضربوه ضربه رجل واحد فيقتلوه صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقى في حيره، موقف طبعا غير كل الخطه تماما. واذا بجبريل عليه السلام، شوف بقى، شوف النبي موصول بالسماء ازاي صلى الله عليه وسلم. يوم يجي جبريل يقول له: يا رسول الله، اخرج من بينهم الان فلن يراك احد منهم ابدا. فيخرج النبي، خد بالك، صفين من الشباب الاقوياء، الواحد فيهم تشوفه يغمى عليك من منظره، ومعاه سيف مسموم واقفين، والنبي يخرج ويعمي الله أبصار المشركين مؤقتا حتى ما النبي يخرج ويعدي، ولكن مبالغة في الاستهزاء بهؤلاء المشركين. يوم النبي يوطع الأرض ويمسك شوية تراب ويعد عليهم واحد واحد، يحط التراب فوق راسه وهو يقرأ قول المولى عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعد النبي صلى الله عليه وسلم وراح لأبي بكر، ولما راح لأبي بكر شويتين، واحد من المشركين معدي، فلقى المشركين اللي واقفين، اللي هم الشباب اللي واقفين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقاهم نايمين والتراب فوق راسهم، فراح مخبط عليهم كده ومصحيهم. قال: خيبكم الله، ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا حتى نقتله. قال: إن محمدا قد خرج من بين أيديكم، وقد وضع الرؤوس التراب فوق رؤوسكم، وقد وضع التراب فوق رؤوسكم. فبصوا كل واحد بيبص للتراب فوق راسه، فبدا ينفض نفسه، قالوا: ازاي خرج؟ بصوا من فتحه الباب فلقوا واحد نايم ومتغطي، قالوا له: محمد الان مكانه؟ قال لهم: لا لا، ليس محمدا. فتحوا الباب ودخلوا، واذا بعلي بن ابي طالب، مسكوه واغلظوا عليه في القول وحاولوا يضربوه، وقالوا له: اين محمد؟ قال: لا ادري. يحاولوا يمين شمال، لا يمكن. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نايم علي بن ابي طالب مكانه، قال: ابشر فلن يصل اليك مكروه. طب والله العظيم، وانا اقسم بالله، لو النبي قال لعلي بن ابي طالب: نم مكاني يا علي وستقتل الليله، لقال: فداك ابي وامي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب فضل موجود، ما رضيش يمشي، هددوه وعملوه، قال لهم: شمش، لازم اوصل الامانات اللي سابها النبي عليه الصلاه والسلام لاهل مكه. فضل موجود لحد ما تاني يوم قسم الامانات كلها على اهل مكه. النبي وصل لابي بكر وراح له، والمشركين لسه واقفين، لكن كفار قريش عرفوا باللي حصل، فعملوا حاله طوارئ واصدروا في الوقف التو واللحظه اربع قرارات. رقم واحد، ان لابد الان مداهمه لمنزل ابي بكر عشان نشوف اذا كان محمد عنده ولا لا، فلازم نروح حالا. مين بقى اللي ينبري ويروح؟ قال لهم: لا لا لا، ده عايز واحد بقى كبير بتاعنا، عايز ابو جهل. فابو جهل بنفسه راح رايح، خبط على الباب، طلعت اسماء: اين ابوك يا اسماء؟ قالت: لا ادري. لم يتمالك نفسه من الغيظ وراح ضاربها على وشها، فسقط الحلق بتاعها، قرطها، الحلق بتاعها، ونزفت الدماء من وشها، وصبرت ولم تتكلم. لكن على قد كده كان كفار قريش كان عندهم تخيل شويه خلق، يعني هو لما ضربها كان ممكن يقول لها وسعي ويخش يفتش. لما لقى اللي موجود في البيت كلهم بنات ونساء، رفض ان يخش يفتش، مجرد ان هي قالت له ما اعرفش، فعرف انه مش موجود ومشي ابو جهل. يبقى ده القرار الاولاني، مداهمه منزل ابي بكر. القرار الثاني ان كل الطرق لابد يكون عليها مراقبه مسلحه، كل مداخل ومخارج مكه عشان يبقى عارفين خرج منين ودخل منين، عشان ما نسمحلوش انه يخرج ابدا لو ما كانش لسه خرج. رقم ثلاثة، مطلوب حيا او ميتا، واعلنوا جائزه 100 ناقه 100 جمل للي ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. سبحان الملك. رقم أربعة، مطاردة في كل طريق من 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 منطلق ان هم جابوا قصاص الاثر، في ناس هناك كان عندهم بقى خبره رهيبه، يبصوا كده على الاقدام يقدر يجيب لك اللي مشي ده مين ومشي امتى ويجيبوا له ووصلك لحد فين. وبالفعل وصلوا رغم الخطه المحكمه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خطه كانت ممكنه من 10 عناصر اللي احنا ذكرناها لحضراتكم، رغم الخطه العظيمه دي كلها الا ان في النهايه برضو وصل المشركون الى الغار. ايه اللي حصل هناك؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب.
لحظه صفاء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قلت لحضراتكم النبي وصل للغار، وبعدين المشركين بدأوا بقى يتتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال انهم راحوا لدار ابي بكر وتتبعوا في كل الطرق وجابوا قصاص الاثر ووصلوا للغار. كنت عايز اقول لك حاجه حلوه قوي قبل ما نوصل للغار، عايز اقول لك ان النبي لما وصل هو وابو بكر للغار، ابو بكر يقول له حاجه حلوه قوي. اولا ابو بكر قد ايه حضراتكم شايفين البذل والتضحيه اللي عملها، حاجه عجيبه قوي، خرجوا معاه 5000 درهم علشان يستخدمها في الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل كده صرف وهو في مكة 35,000 لخدمة الإسلام، وبعد كده لما هيهاجروا للمدينة هيفضل ينفق لحد آخر لحظة في حياته، وفي الهجرة استخدم أسرته كلها، أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهير المولى بتاعه، وهو نفسه خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقول له الصحبة يا رسول الله، مع انه عارف ان السيوف مستنياه بره هيتقتل هو يعني، ورغم ذلك هو مش خايف ومش همه. وخد بالك من حاجه، لما النبي قال له الهجره ان انا مهاجر، ما قالوش طب يا رسول الله اصل انا ظروفي وعندي تجاره، طب اما اصفي، طب اما اعمل، طب عندي بس شويه حاجات اخلصها، ابدا، الصحبه يا رسول الله، جاهز على طول للبذل والتضحيه. النبي خد بالاسباب يا جماعه، النبي ما قالش خلاص ادينا مهاجرين ويلا من غير اي اسباب، كان النبي قادر ان يقول يا رب خليني اهاجر من غير لا مشركين يشوفوني ولا امشي في طريق ولا استاجر عبد الله بن اريقط ولا امشي في اي مكان ولا اخش الغار ولا غيره، ما زي ما يا ربي خلتني في رحله الاسراء والمعراج في همسه في ساعه من الليل اروح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج بي الى السماوات السبع، ما توصلني المدينه وخلاص. لكن النبي بياخد بالاسباب وبيعلم الامه ان احنا ناخد بالاسباب، وفوق ده كله كمان النبي ما بيتوكلش على الاسباب وانما بيتوكل على رب الاسباب سبحانه وتعالى. شوف ابو بكر الصديق ومدى حبه للنبي، يعد الراحلتين ويظبطهم ويأكلهم ويشربهم، ولما النبي بيقول له اذني لي بالهجره يقول له الصحبه يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بأبي بكر بيقول له هذه راحلة يا رسول الله، اختار الواحدة منهم اللي انت عايزها. قال له بالأجر يا أبا بكر، مع ان النبي قابل من أبي بكر ياما قابل منه فلوس كتيرة جدا لخدمة الدعوة ولخدمة الإسلام مش عايزها لنفسه، لكن المرة دي بالأجر ليه؟ لأن النبي في رحلة الهجرة بالذات مش عايز أي حد يعطيه أي حاجة، عايزها كلها تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ومن كد وتعب وفلوسه صلى الله عليه وآله وسلم. شفت حب أبي بكر للنبي عليه السلام؟ لما وصلوا للغار أبو بكر يقول له انتظر يا رسول الله حتى إذا كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله، ويخش أبو بكر ويمسح الغار ما فيش أي حاجة غير 3 فتحات في الحيطة، يشق اللبس بتاعه نصين يحط جزء هنا وجزء هنا ويبقى الشق الثالث، ينام على الأرض ويسده برجليه ويقول له ادخل يا رسول الله، يدخل النبي وينام من شدة التعب والإعياء، وإذا بأبي بكر يأتي شيء من الجحر ويلدغ أبا بكر ويشتد الألم على أبي بكر لحد ما دموعه نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي استيقظ قال له ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال له ما أخبرتنيش ليه؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. شفت الحب، أنا موت بس أنت ما تقلقش، نقدر نحب النبي بالمنظر ده، أنا أموت بس أنت ما تقلقش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركين وصلوا لحد الغار وقدروا يوصلوا فعلا، وخد بالك من حاجة، الغار كان مفتوح، ودي هي المعجزة. قصة بقى ان كان في حمامة وفي شوية عنكبوت وفي الكلام ده كله، كل الكلام دوت ليس له اي سند صحيح. وعايز تتأكد من هذا الكلام اقرأ في كتاب سيرة الرسول، القصة كاملة ما فيش اي سند على القصة دي خالص بمرة. ودي اكبر اعجاز، لان لو كان في عنكبوت فين المعجزة؟ ولا حاجة من العنكبوت مداري، انما غار ومفتوح وما فيش لا حمام ولا يمام، والمشركين واقفين. وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي قلبه مليان يقين في الله سبحانه وتعالى، قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. خد بالك المشركين فعلا لو بصوا يشوفوا، لكن تخيل هم ما بصوش. تخيل المشركين وصلوا لحد الغار وما بصوش في الغار. شفت عناية ربنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت خدت بالاسباب، لكن الاسباب دي في النهاية هي اسباب بشرية، فالله عز وجل يكمل ذلك النقص البشري. انا كبشر خدت بالاسباب، لكن في النهاية انا بشر، ممكن يكون في يعني ثغرة معينة قدروا بخلالها يوصلوا للغار، فالمولى عز وجل يسترها بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خد بكل الأسباب البشرية وما بقيت إلا عناية الله سبحانه وتعالى. أنت وصلت للغار، الله عز وجل لا يشاء أن أي مشرك يبص في الغار، يوصل لحد الغار بس ما يمشي ما يبصش. شوف قدرة ربنا، شفت النبي خد بكل الأسباب. يوصلوا لحد البيت بدري قبل ما النبي يخرج من بيته، خلاص ما تشغلش بالك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا هعميلك أبصرهم مؤقتا لحد ما تخرج. طيب انا خدت بالاسباب ورحت وشويه للجنوب وبعدين للشمال وشافي، المهم انا في الغار دلوقتي، مش كلش بالك، حتى لو وصلوا لك انا مش هخليهم يبصوا لك. شفت قد ايه قدره ربنا سبحانه وتعالى؟ شفت قد ايه قدره لا تحدها حدود. طيب بعد كده سرقها يصلوا، برضه مش هيخليه يوصل لك، مش هيخليه يأذيك، مش هيخليه يعمل لك اي حاجه. المشركين وصلوا لحد الغار لكن ما دخلوش. ايه اللي حصل؟ المطارده فشلت، لكن المكافأة ما زالت موجودة، 100 ناقة للي يأتي بالنبي حيا أو ميتا. إيه اللي حصل يا جماعة؟ عدت الثلاث أيام، النبي قاعد في الغار هو أبو بكر ثلاث أيام، أسماء بتجيب لهم الأكل، عبد الله بن أبي بكر بتجيب لهم الأخبار، عامر بن فهيرة بيداري عليهم وبيعمل عملية تمويه وراهم عشان ما حدش يعرف هم فين. سبحان الملك. عدت ثلاث أيام، وكان الاتفاق بين ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن اريقه انه ياخد الناقتين بتاعه النبي وبتاعه ابي بكر ويخبيهم في مكان، وبعد ثلاث ايام موعدنا في الغار، تيجي لنا بعد ثلاث ايام بالناقتين علشان نبدا رحله الهجره. فياتي بعد ثلاث ايام عبد الله بن اريقه المشرك الامين، مشرك بس جدع، مشرك بس ابن بلد، مشرك بس عارف مصلحته فين. يقول لك انا مصلحتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انه ما اسلمش. فجاله بالناقتين بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت ابو بكر، وجاء بناقه ثالثه لنفسه، وراح للنبي عليه السلام، وبدات الرحله، رحله الهجره من مكه الى المدينه. تحصل حاجه عجيبه جدا، ابو بكر ماشي قدام النبي مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره، فالنبي مستغرب ما الذي حملك على ذلك يا ابا بكر؟ فقال له يا رسول الله اذكر الطلب، الناس المطاردة اللي وراك دي بتاعت قريش، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك على الطريق، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فقال له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى تتأذي أنت وأنا بلاش. قال له أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيين في الطريق، النبي تعب عايز يستريح شوية وينام شوية، يوم أبو بكر يدور له على شجرة تحتها ظلة كبيرة، يقول له نام هنا يا رسول الله، وفرش له الرداء بتاعه وحطه له، نام النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر قلقان عشان النبي، فراح يدور يمين وشمال لحسن يكون حد من الجواسيس مستنيينه، فاطمن. فشويتين لقى راعي غنم، فقال له هل عندك من لبن؟ قال له أيوة. قال له برد ضرع الشاة ثم نفضه من التراب ثم احلب لي لبنا يعني لصاحبي. فبرد له اللبن وصبه له وصفه له واداه له، وأبو بكر اداه له الثمن. واستنى شوية لحد ما حس ان النبي شبع نوم وراح رايح له. هو راح لقى النبي عليه السلام لقى النبي لسه بيصحى. قال نمت يا رسول الله؟ قال نمت يا أبا بكر. قال أتيتك بلبن يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. فأخذ النبي الإناء وشرب. قال اشرب يا رسول الله، شرب. اشرب يا رسول الله، فشرب. يقول أبو بكر في الرواية فشرب النبي حتى ارتويت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو شرب لحد ما أنا ارتويت، شفت الحب، شفت اللفظ. وفي رواية فشرب النبي حتى رضيت. أنا رضيت أنه هو شرب وانبسطت أوي أوي أوي. وبعدين قال له نكمل يا رسول، قال له نكمل يا أبا بكر. ومشوا مع بعض صلى الله عليه وسلم. وفجأة قدر ربنا سبحانه وتعالى برضو مع الخطة المحكمة دي كلها، برضو رغم ان هم الناس وصلوا للغار وربنا نجاهم منهم، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى برضو ان بعض المشركين شافوهم بس من الخلف، فقالوا اكيد هم اكيد هم دولت. راحوا في قريش بيحكوا الموضوع دوت، فجيه واحد اسمه سراقة ابن مالك قال لهم لا لا لا، ده بيتهيألكم، ده فلان وفلان من قبيلة كذا وانا شفتهم بنفسي. والسراقة عارف ان هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، بس عمل كده ليه؟ مش بيدافع عن النبي. قالك لا، دي فرصتي بقى، أنا اللي أروح وأجيبه عشان أخد الميت ناقة. ميت ناقة دي يا جماعة في زماننا ده تساوي إيه؟ تساوي 100 عربية مرسيدس. فقال لا، دي فرصتي أنا بقى، أنا اللي أخدها. وراح سراقة من وراهم وخد الإيه الدابة بتاعته، الفرس بتاعهم، وجري في نفس الطريق اللي الرجل وصفه له. وراح فعلا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعامر بن فهيرة. فجأة لسه هيقرب من النبي، الفرس بتاعته قوائمها رجليها ساخت في الرمل، غرست في الرمل. طبعا ما كانش معاه فتيس غرز، فحاول يقوم الفرس مش عارف يقومه، فمسك الأزلام. الأزلام دي حاجة كده زي قدح وبيحط فيه ثلاث سهام، واحد مكتوب عليها افعل والتانية لا تفعل والتالتة فاضية. هو بيعتقد انه لما يضرب يستقصي بالأزلام دي، فلما يطلع السهم اللي فيه افعل يبقى الإله بتاعه بيقول له افعل، لما يطلع لا تفعل يبقى الاله مش راضي عن الفعل دوت، واللي فاضيه يعني معناها عيد تاني، انا ما قلتلكش لا ولا لا. الغريب ان هو لما استقسم بالازلام في كل مره تطلع تقول له لا تفعل، تخيل. ورغم ذلك بيخالف معتقداته وبيخالف الاله بتاعه، وبرضه عايز يروح ورا النبي عليه السلام. تقوم الفرس مره تانيه، وبعدين يجري ورا النبي، يقوم الفرس تغرس تاني، مره ثالثه يغرس مره، حد ما قال لا لا لا، هذا رجل مؤيد من السماء. فطلب منه الأمان فراح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال له كيف بك يا سراقة؟ خد بالك النبي مطارد والناس عاملين 100 ناقة عشان اللي يقتله أو يجيبه حيا أو ميتا، ورغم ذلك شوف الثقة في الله سبحانه وتعالى واليقين فيما عند الله. قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ ده بيبشره في الوقت ده وفي الصحراء وهو مطارد، بيبشره بأن الإمبراطورية الكسراوية إمبراطورية الفرس ستنهزم وستهلك وستبيد، وفوق ده كله كمان هتاخدوا الكنوز بتاعت كسرى، وفوق ده كله أنت بالذات يا سراقة هتلبس السوارين بتوع كسرى اللي هم أعظم سوارين في العالم. فقال له تكتب لي بذلك يا رسول الله؟ قال له اكتب بذلك، اكتب له يا عامر. فكتب له، هو مصدق النبي بس عايز حاجة إيه يضمن بيها حقه، فكتب له بيهم. وبعد كده سراقة العجيب أنه ما أسلمش إلا بعد فتح مكة وحنين، خد بالك. بس لما جه بقى في عهد عمر بن الخطاب وحصل بقى فتوحات الفرس وربنا أكرمهم وسعد بن أبي وقاص جاب بقى الخزائن بتاعت كسرى، فأما لما وصل لعمر بن الخطاب قال أين سراقة؟ أين سراقة؟ أين الرجل الأعرابي؟ قال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال تعالى يا أعرابي والبس سواري كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي وصل قرب المدينة وخلاص بينه وبين المدينة مسافة بسيطة جدا، وإذا بمفاجأة عجيبة جدا، يطلع عليه واحد اسمه بريدة ابن الحصين الأسلمي، رجل مشرك، وسمع إن المشركين قالوا اللي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا ليه 100 ناقة، 100 ناقة. فقال بس أخذ بقى حقي، وراح مطلع وراه 70 واحد من الفرسان، واعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأبو بكر وعامر بن فهير، قدامهم 70 فارس وعلى رأسهم زعيم قبيلة أسلم اللي هو بريدة ابن الحصين الأسلمي. النبي ما خافش ولا ترعب ولا تهز، ولكنه الرجل بيقول له سأخذك لأنال المكافأة 100 ناقة، يا إما أنت تديني حاجة أشتري بيها 100 ناقة. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبدأ يكلمه بالقرآن والسنة، يذكره بالله، يدعو إلى الله. في لحظات، في لحظات والله أسلم بريدة بن الحسين، وأسلم 70 فارس اللي كانوا معاه، وأسلمت قبيلته، أسلم كلها قبل ما النبي يدخل المدينة المنورة. وصل النبي سالما إلى المدينة المنورة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 12 ربيع الأول سنة 14 من البعثة، لتبدأ مرحلة جديدة من إقامة دولة مسلمة. حكيت لك نبذة مختصرة، وإلا فاللي عايز تفاصيل الهجرة كاملة يقرأ إن شاء الله كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها سيرته من ميلاده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وفيها تفاصيل الهجرة بأكثر مما قلت، لأن الهجرة عشان أشرحها محتاجة يعني 10 دروس أو أكثر من ذلك، لكن أنا حكيتها لك بشكل مختصر. طيب السؤال، هل الهجرة انقطعت؟ أبدا، الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، لأن خلاص مكة أصبحت دار إسلام والمدينة دار إسلام وخلاص انقطعت الهجرة، لكن هناك هجرة لا تنقطع أبدا. في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي عثمان النهدي أن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد، أخوه اسمه أبو معبد، جئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له يا رسول الله، كلام ده بعد الهجرة على فكرة، فقلت له يا رسول الله بايع أبا معبد على الهجرة، بايعه على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ذهبت أو قد مضت الهجرة بأهلها. خلاص الهجرة خلصت، ما فيش هجرة بقى بعد الهجرة دي، خلاص قد مضت الهجرة بأهلها. فقال: فعلم تبايعه يا رسول الله؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير. أنا عايز أخد أجر الهجرة، عايز أخد أجر الهجرة وأنا عايش في زماني في القرن 21، أخدها إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ما فيش هجرة خلاص، لأن مكة أصبحت دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. الله، وبقيت هجرة لا تنقطع أبدا، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. لما تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه فأنت مهاجر إلى الله، ولو عبدت ربنا في زمن الفتن فأنت مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وفي مسلم: العبادة في الهرج في زمن الفتن. طبعا أنا لا أعلم زمانا كثرت فيه الفتن مثل زماننا هذا، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي. كيف أهاجر إلى رسول الله؟ 4 حاجات. رقم 1، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت حضرتك، وشفت حضرتك أبو بكر الصديق عمل إيه عشان النبي، ضحى بحياته، حياة أولاده وأسرته وفلوسه، وضحى بوطنه وضحى ببيته وضحى بماله وضحى بكل حاجة، ما سابش حاجة. ولذلك شوف ربنا قال إيه عن أبي بكر، قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من أحد منكم كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2، اتباع النبي وطاعة النبي. رقم 3، الدعوة، دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رقم 4، بذل النفس والمال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حبايب قلبي، الهجرة هتبدأ بركعتين قيام ليل، لما تقوم وتهجر الفراش الوثير الزوجة الحسناء، وتقوم تصف قدميك بين يدي الله وتصلي ركعتين، يوم ما تهاجر وتبدأ بصيام الاثنين والخميس وصيام الثلاث أيام في الشهر العربي، يوم ما تهاجر وتهجر صحبة السوء، وتهجر الكلمة الحرام، وتهجر اللقمة الحرام، وتهجر النظر الحرام، وتهجر النوم والكسل، وتهجر الغفلة، وتهجر الحقد والحسد، وتهجر الغيبة والنميمة، وتهجر الجيرل فريند، وتهجر البوي فريند، ونهجر الحرام كله، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وشعارنا دائما: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت أول المسلمين، وشعرنا وعجلت إليك رب لترضى. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل دوت، وفي انتظار طبعا اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل دوت. لكن بالله عليكم اوعى تنسوا ان في هجرة لا تنقطع أبدا، ان احنا نهاجر بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونهاجر بطاعتنا واتباعنا وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهاجر إلى رسول الله. العبادة في الهرج كهجرة إلي. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله الحبيب.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار ان شاء الله ايميلاتكم وتليفوناتكم، وبجد وحشتونا جدا جدا، وان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله نتواصل معاكم ان شاء الله كل يوم ثلاث الساعة 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت مكة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وبشكر طبعا كل إخواني وأحبابي والقائمين على هذه القناة المباركة، وبشكر مخرجنا الجميل أستاذ حمدي، ربنا أستاذ أحمد حمدي، أستاذ أحمد حمدي مخرجنا الجميل، ربنا يحفظه ويبارك فيه رب العالمين. إيميلات معانا لأختي سناء شفيق، أنت انتظرناك بفارغ الصبر وأتمنى الشفاء لوالدك، أمين يا رب العالمين، يدعو له ربنا يشفيه. لأخت حبيبة جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تدعي ولزوجي بالصبر، ربنا يصبركم يا رب، وأن يرزقنا برزق الحلال وأجمعنا قريبا. ربنا يرزقكم كل المسلمين برزق الحلال ويجمعكم قريبا إن شاء الله. الأستاذ ماهر من لبنان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم أستاذ ماهر. طيب
السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بدي اتكلم مع الشيخ الله يخليك.
مع حضرتك ان شاء الله، اتفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام حبيب قلبي.
والله انا حابب تدعي لي الله يطعمني الذريه الصالحه.
اسال الله عز وجل ان يرزقك وان يرزق كل محروم يجلس امامنا الان بالذريه الصالحه يا رب العالمين. ربنا يحفظك حبيبي ويبارك فيك. الاخت مها، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
الله سلامتك الف سلام.
الله يسلمك
ربنا. وسلام حضرتك طيب.
وانت بالصحة والسلامة، ربنا يبارك فيك يا رب.
لو سمحت انا كان عندي سؤال بس مهم لو سمحت.
اتفضلي تحت امرك.
انا وانا بصلي لقيت على الحيطة اسم الله واسم محمد كذا مرة. فبصلي قصاد الحيطة دي لان انا ظروف الصحية تعبانة.
نعم.
فمش عارفة ده حلال ولا حرام.
انت لقيتيها كده وانت بتصلي يعني مش مكتوبة؟
مكتوبة بس من عند ربنا، اسم الله أربع مرات واسم محمد مرتين.
طيب خير إن شاء الله، ربنا يبارك فيك، لعل تكون بشرة خير إن شاء الله، ربنا يكرمك يا رب العالمين. الأستاذ أبو صلاح بيقول ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم احفظ شيخنا أبو عمار وجميع مشايخ المسلمين واجعلنا في ميزان حسناتك واجمعنا بهم في الجنة، آمين يا رب العالمين. أم خالد جزاك الله خير، شيخنا أحبك في الله، حبك الذي أحببتني فيه، أتمنى لك الصحة والعافية، ربنا يا رب يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. في اخ بس مش كاتب اسمه بيقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه، هل الدعاء صحيح ولا خطا؟ لا الدعاء خطا، لان غلط جدا ان انا اقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. لا، مين قال كده؟ وليه لا اسالك رد القضاء بل اساله رد القضاء؟ ايه المشكله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان الى يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء. يبقى إذن بدل ما أقول يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا أسألك يا ربي أن تعافيني من كل بلاء، يبقى هو ده رد القضاء. خدر يبقى إذن ما أقولش يا ربي خفف عن المصيبة، لا أقول يا ربي أزح عن المصيبة. ما أقولش يا ربي خففت نص ونص، لا يا ربي اشفيني تماما. ما تقولش يا ربي بدل ما ابني يضرب بالعربية فينكسر ايديه ورجليه، لا كفاية رجليه بس يا ربي. لا مين قال كده؟ يبقى مفيش حاجة اسمها لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لكن ندعي ونسأل الله أن يرد عنا أي قضاء يتعبنا أو يحزننا. الأخت حنان من بلجيكا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم
السلام. عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وكت. أهلا وسهلا.
معك حنان من بلجيكا، عندي ثلاث أسئلة.
فضلي.
أول سؤال عندي، أنا بشتغل في كليك وبدي اعرف الفلوس اللي باخدها
بتشتغل في ايه؟ معلش ما سمعتش.
انا بشتغل في كويك.
في كويك؟
وبدي اعرف الكويك.
في الكويت؟
في الكويك.
اصل حضرتك بتقولي انت من بلجيكا شغاله في الكويت يعني؟
لا بشتغل في محل مأكولات ويعني كويك. وبدي اعرف محل وش حلال ولا حرام عشان اعمل حج وعمره.
يعني انت حضرتك المحل ده بيبيع اكل حلال؟
لا في خنزير وفي شراب كمان.
يعني في جزء حلال وجزء حرام ولا كله حرام؟ يعني خنزير؟
لا جزء حلال وجزء حرام.
طيب
انا بشتغل بس في الـ يعني بقول لك.
وحضرتك بتشتغلي في الخنزير والخمر؟
لا في الحلال باخذ بس بدي الناس المأكولات وباخذ ثمنها بس.
ايوه يعني شغاله قصدي يعني في توصيل الطعام الحرام ده مثلا هو الخمر والخنزير بتوصليه للناس. طيب انا نصيحتي لحضرتك ربنا يبارك فيك يا رب ان المولى عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ربنا يبارك فيك اخت حنان. انا نصيحتي ليكي الانسان ما يضمنش هيعيش لبكره ولا مش هيعيش، فانت ابحثي. انا مش هقول لك سيبي النهارده لكن برضه عشان نبقى واقعيين جدا، حضرتك في غربه ممكن تكوني محتاجه العمل. انا عايز اقول لك العمل حرام، لكن لما يكون انسان مبتلى بعمل حرام في مكان حرام يعمل ايه؟ الهجره بقى، يبحث عن عمل حلال ولا يترك العمل اللي هو فيه اللي هو بياكل منه عيش اللي هو مالوش غيره لحد ما يلاقي عمل حلال. بس ما يقولش بقى ايه اديني بدور 5 6 سنين 10 سنين، لا طبعا، لان الانسان ما يضمنش هيموت على الوضع ده ولا لا. فربنا يرزقنا اكل حلال الطيب. الاخت امينه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ محمود مصر.
اتفضلي.
الو.
ايوه مع حضرتك، اتفضلي. طب اخت امينه وطي التلفزيون استاذنك واسمعيني من التليفون.
ماشي.
اتفضلي.
ايوه الو.
مع حضرتك، اتفضلي يا اخت امينه.
انا فرحان اني بكلم حضرتك يا شيخ محمود مصر.
ربنا يسعد قلبك يا رب بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين.
عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم. اتفضلي يا اختي امينه، عند حضرتك سؤال؟ اتفضلي.
انا بسال عن مبطلات الوضوء ومبطلات الصلاه.
طيب حاضر، عينيا حاضر. احنا كده كده عاملين لكم ان شاء الله دروس احنا كده كده عاملين لكم ان شاء الله سلسله دروس عن الصلاه والحاجات دي كلها، وهنشرح لان دي طبعا عايزه الوقت كله يعني، فعشان بس هي اسئله خفيفه. ربنا يبارك فيك يا اختي امينه، جزاكم الله خيرا. الاخت نوسة، الاخت سيدة، ارجو ان تدعو لي بالشفاء العاجل. ربنا يا رب يشفيك يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الاستاذ سيد عبد الرحمن طه، امانة الشيخ محمود الدعاء لي بالشفاء العاجل من الحادث الاليم. ربنا يتم شفاك اخويا على خير ان شاء الله، ويشفي جميع مرضى المسلمين ويشفي مصابين سوريا، امين يا رب العالمين. وانتوا كمان دعاءكم لينا بالشفاء صوتي، الله يبارك فيكم، ربنا يعزكم رب العالمين. الاخت سعاد الوردي، ارجوك الشيخ محمود ان تدعو لي بالهدايه والفلاح في الدنيا والاخره. ربنا يهديك يا رب ويرزقك الفلاح في الدنيا والاخره ويهدي قلوبنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. الاخت اسماء من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم
لو سمحت يا شيخ انا بسال، بس عايز اسال، انا جوزي مش بخيل من ناحيه الاكل والشرب.
نعم.
بس بخيل من ناحيه لو عوزنا احنا اي حاجه في البيت مثلا. انا مثلا بحتاج حاجات او ولادي بيحتاجوا لعب او اي حاجه من الناحيه دي بخيل.
نعم.
فانا باخد فلوس بس ما بقولوش، وبجيب نعم. الحاجات اللي انا عايزاها بقى، ان كان لعب هدوم
يعني،
اي حاجه
يعني. اتفضلي.
وبعدين هو من يعني لما بيحصل مثلا مشكله بيني او بينه كم مره يقول لي ان يعني ايه انا هسيبك هطلقك، ملوش يعني مش مديني امان. فطبعا انا من كتر اللي بقى بيقولوا لي بقيت بخاف، يعني بخاف انه يغدر بيا في اي وقت.
نعم.
وانا اهلي مثلا ناس على قدهم، يعني مش عايزه اتحوج لحد او اخد حاجه من حد. فانا باخد الفلوس مثلا باخدها منه واجيب اللي انا عايزاه او اللي انا محتاجاه، وبحوش منها مثلا او اجيب لي حاجه ذهب، هل كده حرام؟
طيب هقول لحضرتك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما جت له هند بنت عتبه زوجه ابي سفيان، فقالت له ان ابا سفيان رجل شيخ، تمام كده؟ فلا يعطيني إلا ما أخذت من ورائه لي ولولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك. بس إيه ليه بالنبي عليه الصلاة قال بالمعروف؟ يعني مش هاخد من فلوس زوجي عشان أروح أجيب لعب أطفال، إنما زوجي ما بيأكلنيش ما بيشربنيش، أو يعني بيتعامل معايا يعني بحد التقطير يعني تعبني، فممكن تاخدي من وراء ما يكفيك وولدك بالمعروف، في أكل في شرب في حاجات زي كده، في ملابس لو ما كانش ابنك عنده ملابس خالص، إنما عشان أخد وحوش وأجيب ذهب ده حرام، لا يصلح هذا. ثانيا نصيحة بقى للزوج نفسه، إن الزوج يتقي الله في زوجته ويعلم إن كل مليم بيصرفه على زوجته هو مأجور وبيكتب له صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها صدقة. يا سلام، يبقى الإنسان مأجور في أكل زوجته وفي شربها وفي لبسها وفي أكل ولاده وشربهم ولبسهم وحياتهم وسكنهم وفسحهم، مأجور في كل حاجة، فكيف يبخل الإنسان على أولاده؟ وبعدين خدوا بالكم الحاجة، لو أنا معايا فلوس إما كنتش أمتع ولادي في حياتي بفلوسي، ليه أسيبهم يتمنوا موتي عشان يورثوني؟ الإنسان الذكي بدل ما يحوش عشان ولاده يتمنوا أنه يموت عشان يصرف الفلوس دي، ما يصرف عليهم ولكن بلا إسراف، يعني يصرف في حد المعقول، وفي نفس الوقت يعلمهم البذل والعطاء، يبعثوا فلوس لكفرة يتامى لإخواننا في سوريا لهنا لمشاريع الخير، وهم قاعدين بيأكلوا يدي جزء من الطعام لأولاده يقول له انزل دي مثلا للبواب الفلاني أو الرجل المسكين الفلان وهكذا. فالزوج ما يبخلش على زوجته، وفي نفس الوقت يديها الأمان، مش كل حاجة هطلقك، مش كل حاجة تبقي طالق، مش كل حاجة عليها الطلاق، بلاش اللغة دي، لأن اللغة دي بتخلي الزوجة قاعدة مش دريانة بنفسها وحاسة ما فيش أمان خالص في حياتها. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الأخت منى من إيطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم هنا سماعك يعني أنا حيشفيني إن شاء الله ويعطيني الصبر والأمان يا رب.
الله يحفظك ويسترك يا رب العالمين. تفضلي يا أخت منى.
أنا يا شيخ كنت يعني أنتظر أولاد من 12 سنة.
عندك أولاد؟
ما عنديش أولاد. أنا كنت يعني عايزة أكون أم من 12 سنة وما حصلش.
ربنا يتخب.
وحالياً يعني هالسنة يعني ربي كتب لي، ولكن بعد 4 شهور يعني تم إسقاط.
نعم.
والله يعني تعالي بالصبر.
أنا هدعيلك ده حاجة، الحاجة الثانية عايزك تكثري انت وزوجك من الاستغفار، ربنا قال كده فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فربنا ان شاء الله يرزقك يا رب بالاستغفار. ويا ما سالت ناس كثيره من اللي قلت لهم النصيحه ديت وربنا اكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني اكثري من الاستغفار والدعاء، حاجتين كتري منهم الاستغفار والدعاء. قومي صلي ركعتين قيام ليل كده قبل الفجر وقول يا رب، يعني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك شيخ محمود؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يسترك. أحبك الذي أحببتني فيه.
أسأل الله أن يتم على والدك الشفاء والعافية يا رب.
آمين يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين.
أسألك بس الدعاء لأولادي بالهداية.
ربنا يهدهم لك ويبارك في جميع أولاد المسلمين يا رب العالمين.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يخليك يا أستاذ محمد، ربنا يحفظك يا رب، جزاك الله خير حبيبي. أختي بعتة بتقول أنا مش عارفة ليه مش قادرة ألبس حجاب وخايفة من ربنا. انا طبعا هي مش كاتبه الاسم لكن انا اكيد هي مدام بعت الايميل دلوقتي اكيد هي قاعده قدامنا، وانا بقول لك وعد امام الله سبحانه وتعالى دلوقتي توعدهن ان شاء الله ان هجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجره الى الله من قبل العباده في الهرج كهجره الي، قولي ان شاء الله مهاجره الى الله ورسوله، ومن بكره الصبح هلبس حجابي لعل وعسى يمكن تكون اخر ليله في حياتك. ربنا يرزقك يا رب طول العمر مع حسن العمل، تموتي على نية طيبة زي كده تخشي بها الجنة وتكوني مع أمهات المؤمنين في الجنة. فعايز النية الطيبة دايما، كتروا من نوايا الخير. أنا في نيتي، أنا دلوقتي بدي الدرس هو يوم الثلاث، في نيتي وأنا قاعد دلوقتي إن أبقى اتقاني الله اليوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله اقدم درس يكون كويس ربنا ينفع بيه المسلمين. لو مت قبل يوم الثلاث خدت اجر الدرس دوت فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الاخت منى من مصر السلام عليكم. طيب الاخت شيماء او ام الاخت شيماء انا بحط كحل ولبس نقاب وبيخلي عيني اجمل على بيبقى باين طبعا. وخدوا بالكم من حاجه المنتقبه لو حاطه كحل ومزينه نفسها ممكن تكون اكثر فتنه من اللي كشفه وشها او حتى اللي متبرجه. فمدام حضرتك لابسه نقاب وعينيك باينه فلا داعي للكحل او المسكره او الاشياء التي تزيد من جمال الوحده عشان ما نكونش فتنه سبب فتنه الناس وكده. ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. ام محمد السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بحضرتك.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يعزك ويسترك يا رب.
انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك والله.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
الله يخليك يا رب. الله يخليك ويبارك فيك. ايدي لي يا شيخ. الله يخليك. ربنا يثبتني.
ربنا
انا متوجهه لربنا كويس اليومين دول بس نفسي
ملناش غيره والله.
نفسي يعني ابقى عندي خشوع في الصلاه. نفسي ربنا يثبتني كده ان انا اتجه له اكتر واكتر
دايما كده. يا محمد الصحبة الطيبة لما يكون في صحبة طيبة واحدة صالحة وتخليك معها تتصل بيها تتصل بيك تيجي تقعد معاك تقعدي معها الصحبة الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. يقولك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصاحب ساحب فعلا إما أن يأخذ بإيد الإنسان إلى الخير وإما أن يأخذ بإيده الى الشر. ربنا عافينا وعافيكم يا رب من صحبه السوء. فشوفي حد يعينك وتعينيه واحده يعني صاحبتك. بنفس الوقت برضو على قد ما تقدري الدعاء. النبي عليه السلام كان اكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الايمان بيزيد وينقص يوم النبي علمنا ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. قول يا رب ثبتنا على الايمان يا رب جدد الايمان في قلبي. الأدعية الجميلة دي تخلي الإنسان قلبه على طول فريش كده ومنتعش بالإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل الأشياء دي يا محمد فضل الله ثبت الإنسان. الصحبة الطيبة الذكر القرآن الصلاة وقيام الليل الصيام الدعاء كل هذه الأشياء من الأشياء التي تثبت الإنسان بفضل الله. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
أم أحمد يا ريت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. طيب معاك يا ام احمد بس وطي التلفزيون بعد اذنك.
يا والله.
طيب خلاص احنا معانا قد ايه يا استاذ احمد؟ 10 دقايق. طب قبلها بثلاث دقايق قول لي كده عشان ايه عايزين ندعي كده. الاخت هدى من مصر السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك؟
الله يبارك في حضرتك ويعزك.
يعني هقول لحضرتك انا الحمد لله بصلي وده فضل حضرتك انت. يعني انا لما سمعتك الحمد لله التزمت وبصلي سنه وبصلي الفرض وبصلي قيام
ما شاء الله.
لكن دايما خايفه ان هي تكون مش مقبوله عند ربنا فمش عارفه يعني الخوف ده مخليني متردده
لا
كتير.
لا نحسن الظن بالله. بص حضرتك هقول لحضرتك حاجه. انا في الدعوه بقالي 22 سنه لو ان الشيطان دخل وياما دخل الشيطان وقال لي احسن تكون مش ما انتش مقبول واحسن تكون بتفعل ده عشان الناس تقول ده كذا احسن تكون كنت دائما اقول اخسأ عدو الله كما كان النبي يقول للشيطان اخسأ عدو الله بس واتجه لله سبحانه وتعالى واجدد نيتي. ما دام الانسان نيته لله سبحانه وتعالى ممكن الشيطان يخش له المداخل ممكن لكن الانسان يسلم امره الى الله سبحانه وتعالى ويجدد نيته ويحسن الظن بالله. انا احسن الظن بالله ان ربنا قبلني وان ربنا ان شاء الله يبارك في دعوتي وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتي. كذلك نفس الحكايه اعبدي ربنا واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا ان شاء الله لن يردك ان شاء الله. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي روايه ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. أم الزهراء من اليمن. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم أم الزهراء.
أيوة. عليكم السلام.
عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا.
أيوة.
تفضلي.
مين معايا؟
معاك الشيخ، معاك أخوك محمود.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
أخبارك إيه؟
سلامنا.
الله يبارك
سلامنا
فيك إن شاء الله،
من أهل
ويزيدك
اليمن.
علم إن شاء الله ويكون في ميزان حسناتك يا رب.
الله يخليك. سلامنا لأهل اليمن، وربنا يا رب وربنا ييسر لكم الأحوال والأمور إن شاء الله على خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل.
الوزة هنا جنبي بتسلم عليك وبتقول ربنا يزيدك علم وخير إن شاء الله، ويا ريت تدعي لنا إحنا يا رب.
هدعي لكم، وخلي الوالدة تدعي لي، خليها تدعي لي بالشفاء، وخليها تدعي لي بحسن الخاتمة، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك لك فيها رب العالمين. أهل اليمن أم أرق أفئدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة يمانية والفقه يماني. النبي صلى الله عليه وسلم زكى أهل اليمن طبعا تزكية عظيمة جدا، صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أدفع عني الشيطان ووساوسه؟ الأخت هناء من السودان، ده إن شاء الله هيكون درس كامل إن شاء الله، إزاي ندفع وساوس الشيطان، ونتكلم عن مداخل الشيطان بقى، يعني وطرق الشيطان في إضلال الناس. الأخت سلمة، أرجو يا شيخ محمود تخصيص حلقة عن النقاب واللبس المناسب الشرعي، وأرجو أن تدعو لي بارتدائي. أنا هدعي لك بارتدائي، وأنت كمان خلص النية لله سبحانه وتعالى، وهجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولي إن شاء الله من بكرة هلبسه. وعد يا أخت سلمة إن شاء الله. ولو وصلتني رسالة الحلقة القادمة إن شاء الله في الإيميلات إن حضرتك لبست الحجاب، والله العظيم سأدعو لك دعاء خاصا على الهواء، ربنا يتقبل يا رب. بشوف منتقبات لابسين ضيق، ممكن نصيحة لهم؟ طبعا يعني ما فيش حد في الدنيا معصوم، ممكن تبقى منتقبة ولكن عندها بعض الأمور اللي فيها نقص، إما مثلا اللبس ممكن تكون لبس نقاب وعليه لبس ضيق، تكون لبس نقاب كشف أديها وكشف جزء كبير من وشها، لبس نقاب ممكن وتكون حتى مكياج وحاجة كده. طبعا كل دول محتاجين، وطبعا دول وإن كانوا قلة لكن محتاجين برضو النصح، لأن يعني الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا محتاجين النصيحة، أنا محتاج النصيحة، وأي حد في الدنيا في أي مكان في أي منصب في أي موضع كلنا محتاجين النصيحة، ولكن النصيحة لما بتكون برحمة ورقة ويبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، ربنا يعني بيبارك فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
أرجوك الأول تدعي لي ربنا يهدي جوزي.
ربنا يهديهولك ويهدي جميع أزواج المسلمين يا رب العالمين، سواء رجال أو نساء.
أنا يعني جوزي تعبت معاه والله، هو يعني بيرتكب معصية وكده، فأنا تعبت معاه، فمعاه لما أنا حرمت نفسي عليه، فأنا كده حرام عليا ولا لأ؟
يعني بص يا أم أحمد، ربنا يبارك في حضرتك، سؤالك واضح، لكن عايز أقول حاجة. عايز أقول لو إن الزوج مثلا بيقع في معصية ما، فالزوجة الذكية إن هي تحاول تذكره بالله بلين وبرحمة وبأدب، وأحيانا بيتطلب الأمر إن الزوجة تذكره بشكل غير مباشر. أحيانا الزوج ممكن يكون عندي ما يقبلش لحد ينصحه، وخصوصا زوجته مش عايزة تنصحه، لأنه هو مفكر، وده غلط طبعا، فكر إن هي لما تنصحه كأنها عاملة نفسها أحسن منه. لكن هي النصيحة لابد أن تكون متبادلة بين الزوج وزوجته، أنا أنصحها وهي تنصحني، ونتناصح فيما بيننا عشان نوصل لبر الأمان. فإن قابل النصيحة أم أحمد فبها ونعمتين، مرضيش ما قابلش النصيحة، ممكن تشوفي أقرب الناس إليه وتخلي حد يعني يكلمه، ولكن ما تفضحيش زوجك، ما تروحيش تقول ده بيعمل معصية كذا، لكن تقولي مثلا يعني عايزة بس يجتهد أكتر في العبادة إلى غير ذلك. إنما الزوجة اللي تروح تقول لحد ده زوجي بيعمل معصية كذا وكذا وكذا وكذا، ده يخليه يعني أكتر يا أم أحمد، ويخليه يصر على المعصية. والدعاء لي يا أم أحمد بقى، ربنا يبارك فيك يا رب. أيوة أستاذ أحمد. الأخت كنز من فرنسا.
كنزة من فرنسا.
كنزة؟
وي، كنزة من فرنسا.
كنزة من فرنسا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي أختي كنزة.
عايزة أتكلم مع الشيخ محمود المصري.
مع حضرتك، مع حضرتك.
عايزة أسأل عن حلم حلمته.
والله يا أختي كنزة ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، أنا الحقيقة ماليش في الأحلام والله، لكن لو في سؤال شرعي أنا تحت أمر حضرتك والله، بس معلش موضوع الأحلام والله أنا ما بخشش في موضوع الأحلام ده خالص، يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. معانا دقيقتين ونص للدعاء، محتاجين الدعاء يا جماعة، محتاجين ندعي لبلدنا، محتاجين ندعي لأهالينا، محتاجين ندعي لنفسنا، محتاجين ندعي لكل المسلمين، محتاجين ندعي أهل سوريا. ففي ديتون ونص كده ندعو وتؤمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تغيث إخواننا في سوريا. اللهم إن إخواننا في سوريا جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم، وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا، بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان، بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخير